العودة فليتفضل مشكورا، وعنوان كلمته مراجعات وممانعات، أو قل هل التغيير كما أنه هو سنة كونية هل التغيير أيضا يكون في القناعات الشرعية؟ فليتفضل مشكورا مأجورا. تفضل الشيخ سلمان.
أبدأ حديثي إليكم بطرفة قرأتها وأنا في الطائرة متوجها إلى بلدي الكبير ليبيا. قرأت في كتاب للدكتور المفكر الجزائري مالك بن نبي قصة في غاية الطرافة والبساطة والجمال. أحد الجزائريين المقيمين في بريطانيا يروي أنه ذهب للحج حيث لم يكن الحجاج كثيرا، كان يطوف بالبيت وهو يستطيع أن يتحدث إلى الذي بجانبه وأن يمشي ببطء لأنه لا يوجد حول الكعبة عدد كبير من الطائفين. كان يرى أطفالا يركضون مع الناس فيضع يده على رؤوسهم ويقبلهم ويداعبهم، وفي إحدى المرات اقترب منه والدهم الأسمر الذي جاء من أقاصي إفريقيا وقال له: يا أخي لي إليك حاجة. قال: ما حاجتك؟ قال: تجيبني إليها؟ قال: نعم. قال: أريد أن أعقد بيني وبينك صفقة إخاء في الله عز وجل. قلت له: نعم ما طلبت، وهل كنا إلا إخوة؟ وكيف لا نكون إخوة وقد جمعتنا الصلاة والعبادة والطواف في هذا المكان الطيب؟ قال لي: قال: أريد ما هو أكثر من ذلك. قلت: ماذا أكثر من ذلك؟ ألا يكفي هذا الإخاء الذي نشترك فيه مع عامة المسلمين؟ قال: لا، أريد أبعد من هذا. وحكى لي قصة طويلة ثم قال: أريد أن يكون عربون الإخاء أن أجمع مالي ومالك ونتقاسمه، أخرج ما في محفظتك وأنا أخرج ما في محفظتي. وعلى الرغم أنه كان ثريا إلا أنه يقول: لم أتعود أن أحمل في جيبي الكثير. فأخرج ووجدت عددا قليلا من الريالات وأنا على استحياء، وقلت له: هل يمكن أن نغير هذا الشرط؟ قال لي: لا. ومن الواضح أنه كان رجلا معدما فقيرا. فأخرج أضعاف ما في جيبه ووضعها مع الريالات القليلة التي أخرجتها من جيبي، ثم قسمها وأعطاني نصفها وأخذ هو نصفها الآخر. يقول: شعرت بالخجل والحرج وآليت أن أرد له هذا، فذهبت إلى منزلي وأحضرت قدرا كبيرا من المال في محفظتي رجاء أن ألقاه طائفا، وفعلا وجدته يطوف. فأسرعت إليه وقلت له: الأخوة. قال: وما ذاك؟ قلت: أريد أن أجمع ما في محفظتك وما في محفظتي ونتقاسمه بيننا. ثم أخرجت المال من جيبي وكان مالا كثيرا، فرده إلي وقال لي: إنني لا يمكن أن أبيع هذه الأخوة بالمال مهما كان. أدركت حينئذ أنه كان صادقا في حديثه، كان يريد فعلا أن تكون الأخوة الإيمانية الربانية التي تتجاوز حدود الزمان والمكان هي الرابط بيني وبينه، بالشام أهلي وبغداد الهوى، وأنا بالرقمتين وبالفسطاط جيراني، ولي بطيبة أوطار مجنحة تسمو بروحي فوق العالم الفاني، وما طرابلس مهما لج بدمها أدنى إلى القلب من فاس وتطواني، دنيا بناها لنا الهادي فأحكمها أعظم بأحمد من هاد ومن باني. هلما أيها الإخوة نجدد عقد الإخاء فيما بيننا في هذا المكان الذي يشهد علينا فيه الله عز وجل من فوق سبع سماوات. نحقق معنى الإخاء القلبي الذي يتعالى على حدود الزمان والمكان والجغرافية، ويكون الحب في الله والتواصي بالحق والتواصي بالصبر والذكر الحسن والدعاء الصالح هو ثمن هذه الأخوة وسر عقدها وبقائها وديمومتها. لقد حملنا الحنين والشوق إليكم، ومن عجب أني أحن إليهم وأسأل عنهم من لقيت وهم معي، وتشتاقهم عيني وهم في سوادها، ويشتاقهم قلبي وهم بين أضلعي. لقد كنت أتمنى أن يكون الحديث عن مثل هذا الموضوع في جو أكثر هدوءا، بينما نجد أن الغدر الصهيوني الذي اعتدى على العزل الأبرياء في عرض البحر وقتل هؤلاء الذين ارتفعت أرواحهم شهداء في سبيل الله، تشكو إلى الله تعالى ظلم الظالمين وعدوان المعتدين وصمت الكثير من المسلمين وتواطؤ الكثير من الأنظمة العالمية على قضية فلسطين وعلى قضية غزة المباركة وعلى هذا الحصار الظالم الآثم الذي طال الأبرياء والشيوخ والنساء والأطفال. إن من ضمن ما يستهدفه العدو الغاشم أن يزيل الاستقرار ويزيل الهدوء في عقولنا وفي تفكيرنا، وأن يحرمنا لذة التفكير السليم والنظر الهادي والتخطيط الاستراتيجي البعيد لحاضرنا ولمستقبلنا. ولذلك هو يريد منا أن نشغل دوما بإطفاء الحرائق، ولا أجد أفضل وأبلغ من الرد على مكايد العدو ومحاولاته بزعزعة الاستقرار النفسي والعقلي في بلادنا وفي عقولنا أكثر من أن تكون هذه الجلسة للتفاكر والتذاكر والمخاطبة الإيمانية العقلية الصادقة التي تستهدف رضوان الله تبارك وتعالى. وقول كلمة الحق النيرة البصيرة بالحكمة والهدوء والموعظة الحسنة. النقطة الثانية، لقد سمعت اليوم كلمة جميلة في ليبيا يكون الجديد، أو من ليبيا يكون الجديد، وشاهدنا هذه الكلمة الجميلة تتمثل بفعل ثنائي، وهو هذه الثلة والمجموعة من الشباب الذين ترون بعضهم أمامكم والكتاب الذي أصدروه والذي يعتبر عملا وإنجازا تشكر عليه الأطراف كلها، عملا تفتخر به هذه البلدة أو هذا البلد المبارك، ويتأسى بها فيها العديد من البلاد الإسلامية. إنني أقول بصراحة إن المعالجة السريعة والجريئة التي تميزت بها قيادة هذا البلد تستحق أن يشار إليها وأن يشاد بها. فنحن أمام قضية كانت معقدة وعالقة وفيها الكثير من الصعوبات، لأن الشكوك تذهب وتجي والاحتمالات واردة، ولا أحد يعلم ما تنطوي عليه الصدور وما تكنه الضمائر إلا الله عز وجل. فأن يتم التعامل بهذه الثقة فهو شيء جميل، وأن نجد مجموعة من الشباب الذين نذروا أنفسهم لله عز وجل وتملكوا الشجاعة والجرأة مرة أخرى لأن يراجعوا ويكتبوا ويدرسوا ويقرأوا ويقولوا للملايين من شباب العرب والمسلمين في كل مكان الذين يعيشون ظروفا صعبة أحيانا وحالات من الاحتقان وحالات من الإحباط وحالات من الاستفزاز والإثارة من قبل كثير من القوى الغربية التي تغمس يدها في بلاد المسلمين دون أن تعبأ بالنتائج والآثار المترتبة على ذلك. أن يستطيع هؤلاء الشباب أن يرسموا خطا جديدا ومسيرة جديدة للملايين من شباب العرب والمسلمين، ليس في ليبيا فحسب، بل في مصر وفي السعودية وفي المغرب وفي الجزائر وفي بلاد إفريقيا وآسيا وفي مشارق الأرض ومغاربها، بل ولكثير من شباب العرب والمسلمين الموجودين في أوروبا وفي أمريكا، والذين ربما تتسلل إليهم بعض هذه الفيروسات وتحملهم على بعض هذه الأعمال التي هي بعيدة عن تحقيق مصالح الإسلام ومصالح المسلمين والتذكير بروح الجماعة وليس بالنظرة الفردية الضيقة. إنني أجد نفسي هنا أمام شجاعة نادرة في الوسط السياسي، كما أجد نفسي أمام شجاعة نادرة في الوسط الدعوي في تسجيل هذه المراجعات والصبر عليها وإعلانها دون تردد. هنا نجاح سياسي وهنا نجاح دعوي. حين أتحدث هنا فأنا أدرك المخاطر المحدقة بشبابنا في العالم الإسلامي، وأدرك حجم التغيير الذي يمكن أن يتعرضوا له، كما أدرك تماما حجم الإصرار الذي يقع في بعض الشباب والذي يعتبرونه أو يصورونه أحيانا على أنه نوع من الثبات على المبدأ دون أن يفرقوا بين قيم الدين المنزلة من الله عز وجل والتي جاء بها الرسل والأنبياء وبين الآراء الخاصة والشخصية المؤقتة والعابرة والتي قد تكون مفهومة أن تصدر منهم في وقت، لكن ليس مفهوما أبدا أن تكون دينا يتدينون به في كل وقت. الله عز وجل علمنا في كتابه الكريم وقل رب زدني علما، مما يدعو إلى التزود والمعرفة من العلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا بسلوكه إني والله لا أقسم على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. وفي كتاب الله العزيز أشار الله عز وجل إلى مقاتلين في عصر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الذين خرجوا معه في المعركة، قال منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. لقد شهدنا حركات تاريخية تستهدف استخدام السلاح والقوة، وربما يبدو لأصحابها أنهم كانوا مخلصين، ولكن يقول قائلهم وإني لمقتاد جوادي فقاذف به وبنفس العام إحدى المقاذف لأكسب مالا أو أعول إلى غنى من الله يكفيني عدات الخلائف، فيا ربي إن حانت وفاتي فلا تكن على شرجع يعلى بخضر المطارف، ولكن أحن يومي سعيدا بعصبة يصابون في فج من الأرض خائف، عصائب من شيبان ألف بينهم تقى الله نزالون عند التزاحف، إذا فارقوا دنياهم فارقوا الأذى وصاروا إلى موعود ما في المصاحف. كثيرا ما يختلط في داخل الإنسان وفي ضميره حقيقة الدوافع والإغراءات التي تحمل كثيرا من الشباب اليوم على أن يتقاتلوا في الصومال حتى في شهر رمضان المبارك، ولا يسمحوا لأنفسهم أن يتوقفوا لأداء صلاة التراويح، أو أن تجد شابا نشأ في أوروبا في الدنمارك يتعمد أن يتجشم الصعاب ليعود إلى بلده مقديشو. لماذا؟ هل يبني مسجدا أو مدرسة أو ليعلم جاهلا أو ليحقق نظاما أو ليزرع أمنا؟ وإنما من أجل أن يزرع قنبلة يفجرها في مجموعة من الشباب الذين يتهيئون للتخرج واستلام شهادات التخرج من الجامعة في بلد هو أحوج ما يكون إلى التنمية وأحوج ما يكون إلى التعليم وأحوج ما يكون إلى الأمن، البلد ربما الوحيد في منطقته الذي يشكل سكانه 100% من المسلمين. ونجد أن من أثار هذه الأعمال أن يتحول أولئك الناس إلى عشرات الآلاف الموجودين في كندا وفي بريطانيا وفي أوروبا، والكثير منهم يواجهون صعوبات كثيرة جدا في الحفاظ على أسرهم وعلى أبنائهم وعلى تعليمهم وعلى بناتهم. إنها لكارثة عظيمة أن تتحول بلاد المسلمين إلى مرتع للفوضى والاضطراب واختلال الأمن، وأن لا يجد الناس فيها مستقرا لصلاتهم ولا لتجارتهم ولا لتعليمهم ولا لحياتهم العادية البسيطة. والله عز وجل يقول: وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. حتى العبادة لا يمكن أن يجد الإنسان طعمها إلا في جو آمن يأمن فيه على نفسه وعلى أهله. إنني أريد أن أؤكد في نقطة ثالثة على القيم الرسالية التي جاء بها الإسلام وجاء بها القرآن الكريم: الانحياز للحياة، الحفاظ على الحياة، النظر إلى قدسية هذه الروح حتى لو كانت روح بهيمة أو حيوان، حتى لو كانت روحا في قط أو في كلب يدخل بها الإنسان الجنة أو يدخل بها النار، فكيف بروح الإنسان المخلوق الرباني الذي خلق لعبادة الله عز وجل؟ ولهذا لم يأتي في القرآن الكريم شيء من الوعيد مثل ما جاء من الوعيد على قاتل النفس بغير حق. جادلت أحد هؤلاء الشباب الذين ابتلوا بمثل هذه الأمور يوما من الأيام في لندن حول مثل هذه القضايا، فقلت له: ما يقع من القتل والعدوان على الأبرياء؟ قال لي: يبعثون على نياتهم. قلت: نعم، هم يبعثون على نياتهم وهم أصلا أبرياء، ربما اختطفت أرواحهم أحيانا في مأتم عزاء أو في مجلس أو حتى في مسجد كما نشاهده في الصومال وفي باكستان وفي عدد من المواقع الإسلامية. لكن أنتم كيف تبعثون؟ دعك منهم، هم الله تعالى هو الذي سيحكم فيهم، لكن أنتم على ماذا ستبعثون وأنتم قمتم بممارسة مثل هذه الأعمال ومثل هذه الانحرافات؟ إنني أجد أن حرمة دم المسلم شيء عظيم ومقدس ومحل إجماع، والأصل بقاء عقد الإسلام لمن قال ذلك، وهذا هو الحال. وقد أجاد الإخوة في هذه النقطة والجزئية وتحدثوا عنها بطريقة علمية رائعة يشكرون عليها. ولكن حتى المنافق الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأذن بقتله، وحينما استأذن بعض المسلمين في قتل بعض المنافقين، مما يدل على أن القتل هنا ليس عملا فرديا أو مهمة شخصية يقوم بها كل إنسان، وإنما هو مهمة لها جانب الحسبة والسياسة الشرعية التي لا ينبغي أن تصدر من أحد الناس وأفرادهم إلا عن ملأ منهم وعن مرجعية يعتمد عليها. والأصل أن يكون ذلك المرجع إلى إذن المسؤول الذي جعله الله تعالى في هذا البلد أو ذاك البلد. فلما استأذن الصحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا، لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، مما يدل على أنه وإن كان هؤلاء منافقين نزل الوحي بأسمائهم في عصر الرسالة، مع ذلك لم يأذن الرسول صلى الله عليه وسلم بقتلهم، وعلل بقوله: لا يتحدث الناس. المعنى الإعلام. كيف تجدون الإعلام الغربي اليوم والإعلام الصهيوني الذي يتربص بالإسلام ويحاول أن يشوه الصورة، ويفترض أن نكون نحن دعاة إلى تصحيح الصورة الإسلامية بدلا من أن يقع في بعض بلادنا وفي بعض أبصارنا وبعض حالاتنا أن يقع عكس ذلك، ليس من أعداء الإسلام وإنما من بعض المنتسبين إلى الإسلام وبعض المتحمسين له. إنني أقول إن القيم الرسالية التي جاء بها الرسل عليهم الصلاة والسلام من الحفاظ على الضروريات الخمس، الحفاظ على الأموال، على الأنفس، على الأعراض، على الأديان، على الأمور المستقرة، على الاجتماع والأمن والثوابت الدينية والثوابت الدنيوية أيضا، إنه من المعاني المهمة والضرورية. وضمن ذلك أيضا موضوع العقود والعهود: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. فأجد أن من الضرورة بمكان ونحن نشهد اليوم تجربة تعتبر ناجحة وبداية موفقة نريد أن تكون منطلقا لتضامن بين الشعوب الإسلامية جميعا وتقارب وتصالح ودعوة إلى مشروع تنموي ومشروع نهضوي ومشروع حضاري يندمج فيه الجميع: الحاكم والمحكوم والعالم والمتعلم والأمي والكبير والصغير والرجل والمرأة. ونحاول أن نصحح كثيرا من أوضاعنا في مجتمعاتنا ونعالج كثيرا من الآفات وكثيرا من الاختلالات. هذا لا يمكن أن يتم في ظل وجود حالة من القلق والترقب والشك، فلا بد إذن أن يكون ثمة قدر كبير من الثقة. ولذلك فإنني أقول إن الحرص على نجاح هذه التجربة من خلال الإصرار على المضي بها إلى نهايتها، والوفاء بالعقود والعهود التي تم التزامها، إنه من طاعة الله عز وجل، ومن طاعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومن طاعة أهل العلم، ومن السعي في مصالح المسلمين، ومن الحرص على تحقيق ونجاح هذه التجربة المهمة والضرورية. إن خطأ واحدا يمكن أن يقوم به شاب متعجل أو طائش أو غير منضبط أو غير مدرك لعواقب الأمور ومآلاتها، ربما يشكل خطورة على التجربة كلها. ولذلك يجب أن نكون جميعا مصرين على إنجاح هذه التجربة والمضي بها إلى نهايتها. النقطة الرابعة، الجهاد